بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم بعد. كنا بدأنا في الدرس السابق في باب الغسل، أخذنا أمس من موجبات الغسل ماذا؟ خروج المني بشهوة على أي وجه، ماذا كان خروجه وبأي سبب كان خروجه، هل في هذا خلاف؟ ليس في خلاف. عمن نقل الخلاف؟ ها، نقل عن النخعي أنه يقول ماذا؟ لا يجب على المرأة الغسل بخروج المن، وهذا محجوج بحديث أم سلمة، نعم إذا رأت الماء، وبالإجماع استبعد الأئمة صحته عنه، استبعد النووي والشوكاني أن تصح هذه الرواية عنه. طيب، كنا أخذنا في السابق أيضا إذا حصل الوطأ ولم يحصل إنزال للمني فهل يجب الغسل؟ ها؟ يجب. ما الدليل؟ فقد أوجب الغسل أحسن، وإن لم ينزل في رواية جاء أبي هريرة جاء عائشة. أيضا جاء أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء ماذا؟ رخصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، وأدلة كثيرة. طيب، قد جاء عن غير واحد من الصحابة خلاف هذا القول، كما في صحيح البخاري الحديث رقم 292، ذكر عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن خالد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك، أي أمروا بالوضوء. فهؤلاء خمسة، أصحاب عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي بن كعب، وعثمان عزاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته من رسول الله. وذكر أيضا حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل، فقال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال البخاري بعدما ذكر هذه الأحاديث والآثار، قال أبو عبد الله الغسل أحوط، وذلك الآخر، أي آخر الأمرين، وإنما بينا لاختلافهم. فقول وذلك الآخر إشارة إلى ماذا؟ إلى النسخ. وهؤلاء الصحابة قد جاء عن بعضهم الرجوع عن مقالته هذا، وإنما كان هذا قبل أن يبلغهم النسخ، كما بين ذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب. ذكر أثر أبي بن كعب الذي ذكرناه أمس، ذكر الشوكاني أن الفتية التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد. فدعا أبي بن كعب وهو من القائلين أنه يتوضأ وضوء أهل الصلاة، وهذا رجوع عنه. وذكر أيضا من عند مالك قال بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال يغتسل، فقلت إن أبيا أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال زيد إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال وقول نزع أي رجع. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا قبل أن يبلغ النص، ولذا قال النووي هنا قال وأما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم فقالوها قبل أن يبلغهم النص، ودليل النص أنهم اختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل، فرجع إلى قولها من خالف. حديث عائشة صحيح في صحيح مسلم حديث طويل أن المهاجرين الأنصار اختلفوا، انظر كان عندهم خلاف، بعضهم ما بلغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، فقال أبو موسى أنا أشفيكم بذلك، فقام إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أمه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. قالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. ثم سألها عن ذلك فقالت على الخبير سقط، أي أعلم الناس بهذا الشأن هي إنها زوجته، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بينت له هذا الحديث. فهؤلاء الصحابة كانت فتياهم أنه إن وطئ أهله ولم ينزل أنه يتوضأ وضوءه للصلاة كان في أول الأمر، فلما بلغهم النص رجعوا عن ذلك. ولهذا فقد نقل الإجماع، إجماع أهل العلم على أن الرجل إذا وقع على أهله وأولج فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل. ونقل الخلاف في ذلك عن داود الظاهري رحمه الله كما حكاه النووي رحمه الله هنا في شرح المهذب. قال النووي رحمه الله قال ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها، ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور والله أعلم. قد خلف النووي في هذا القول أن مخالفة داود لا تقدح، إلا أن هذا عليه عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري رحمه الله تمسكا بالآثار السابقة وهي منسوخة. وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم إنما قالوا قبل أن يعلموا النص، ولذا اختلفوا كما في صحيح مسلم، اختلفوا فطائفة تقول يغتسل وطائفة تقول لا يغتسل، حتى بلغهم ما قالته أم المؤمنين رضي الله عنها فرجعوا عن ذلك.
فأورث بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين السابقين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل هو الصواب.
جمهور عامة أهل العلم نعم. خالف في هذا داود. بقي من التنبيه الذي لا بد منه أن نقوله في الأحاديث التي قرأنا أمس: إذا مس الختان الختان وإذا التقى الختانان. قال النووي رحمه الله من ذكر فوائد أو تنبيهات فروع ومسائل، قال: الثالثة وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشترط زيادة على ذلك، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق. فليس المراد مجرد مساس، هذا قول عام، هذا أجمع عليه العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. فإن حصل منه إيلاج أنزل أو لم ينزل وجب عليه أن يغتسل، وأما مجرد مساس بلا إيلاج فبالإجماع لا يجب عليه الغسل. نقل الإجماع النووي وغيره من العلماء نبه عليه غير واحد. هذا الأمر الأول مما ذكره الشوكاني رحمه الله مما يوجب الغسل بخروج المني لشهوة بأي وجه خرج، بوطئ أو احتلام أو نظر أو تفكر أو استمناء أو بأي وجه من رجل أو امرأة. ونقل على ذلك الخلاف كما الإجماع كما نقلنا كما قرأنا أمس. طيب، هنا تنبيه في صفة المني الذي يوجب الغسل، إنه ذكر مما يوجب الغسل خروج المني لشهوة. ذكر النووي رحمه الله له ثلاث علامات لا يشاركه فيها غيره، بعد أن ذكر كلاما قال: وصفاته التي لا يشاركه فيها غيره ثلاث، إحداها الخروج بشهوة مع الفتور عقيبة، هذه الأولى، أن يكون في خروجه شهوة ويتلذذ به ويعقبه فتور وتعب. قال: الثانية الرائحة التي تشبه الطلع، طلع النخل، قال: أو قريب من رائحة العجين. قال: وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. قال: الثالثة الخروج بتزريق ودفق في دفعات، أن يخرج في دفقات ودفع. قال: فكل واحدة من هذه الثلاث كافية في كونه منيا، ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه منيا. الصفة الأولى مانية، أن يخرج بشهوة ولذة ويعقبه فتور وتعب. الثانية رائحته، قال: تشبه رائحة طلع النخل، قريب من رائحة العجين. الثالثة أن خروجه يكون بدفع وتدفق في دفقات، لماذا هذه الصفات؟ هذه الصفات لأجل يميز الإنسان ما هو الذي يوجب الغسل وما هو الذي لا يوجب الغسل. طيب بقي هنا مسألة وهي إذا خرج المني من الإنسان لمرض أو خوف أو إبردة، كذا يذكر الفقهاء، يخرج لإبردة وهي قال علة معروفة من غلبة البرد، برد الجوف. قال في لسان العرب، قال وهي علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن الجماع، ويقال رجل به إبردة وهو تقطير البول ولا ينبسط إلى النساء. فإذا خرج لسبب من هذه الأسباب مرض، أو الناس ربما عنده مرض يخرج منه، أو خوف، وهذا معروف وقد سئل عنه أنه ربما بعض الناس إذا أتاه موقف يخيفه أو يهتم به ربما يشعر بخروج هذا الشيء، أو لسبب هذا المرض برد الجوف. فهل يجب في مثل ذلك الاغتسال إن خرج منه بهذه الأسباب؟ أما الأول إذا خرج لشهوة فبالاتفاق الذي مضى معنا، فإذا خرج لبعض هذه الأسباب لا لشهوة، ذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة بل عزاه شيخ الإسلام رحمه الله إلى الجمهور، ذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وشيخ الإسلام رحمه الله يقول هو قول الجمهور، ذهبوا أن خروج المني إذا كان بدون شهوة لا يجب الغسل، إذا كان لسبب من هذه الأسباب فإنه لا يجب الغسل. استدلوا بحديث علي رضي الله عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإذا فضخت الماء فاغتسل، وهو حديث حسن، فإذا فضخت الماء فاغتسل. الشاهد قالوا لفظة فضخت، قالوا لأن الفضخ خروجه على وجه الشدة والدفق، فهذا الذي يوجب الغسل، وأما غيره فلا. قالوا فإذا خرج لمرض أو خوف فلا يوجب الغسل. كيف فلا تغتسل؟ فاغتسل. ويريد يبين مستدل بهذه اللفظة، من وين وجدت فلا تغتسل؟ ها؟ ها؟ لا صحح، فاغتسل من الدرس الأول. إيش عندك مكتوب؟ خلاص وهمت أنت يا ثابت. هم يريد يستدلوا به على وجوب ذلك، على أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الفضخ. أيضا استدلوا بالقياس على المستحاضة، قالوا دم الحيض يجب الغسل، وأما المستحاضة فدمها لا يجب الغسل لأنه خرج على غير الوجه المعروف فهو دم فاسد. قالوا فكذلك خروج المني على هذا الوجه لا يجب الغسل لأنه مني فاسد. هذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، واختاره المجد جد شيخ الإسلام، وهي فتوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، أن خروج المني على هذا الوجه لا يجب الغسل. ذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن حزم، إلى وجوب الغسل بخروج المني بأي صفة خرج، قالوا بل لا، لكن لابد أن يتيقن أنه مني. استدلوا بعموم حديث الماء من الماء، قالوا هذا الحديث وإن كان نسخ في صورة من صوره، وهو أن إن حصل منه وطئ ولم ينزل لا يغتسل هذا منسوخ، لكن وجوب الغسل بالإنزال هذا معمول بليس منسوخ محكم. قالوا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الماء، والمراد به الاغتسال من خروج الماء وهو المني، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الصفة التي يخرج بها، فيشمل كل خروج. وهذه المسألة للنظر فيها مجال، لأن ربما بعض المرض يشق عليه ذلك ويعامل معاملة صاحب سلس البول، وهكذا المستحاضة، وعلى كل فمر معنا من كلام النووي ماذا؟ النص المني له ثلاث صفات لا يشارك فيها غيره، فإذا خرج على الصفة المعروفة بشهوة ولذة وعقبه فتور ورائحته الرائحة المعروفة، وهكذا خرج بدفق في دفعات، فهذا الأصل أنه يجب فيه الغسل. وإن لم يكن كذلك، وهذا هو الغالب أن صاحب المرض لا يجب فيه لذة وشهوة، فإذا لم يكن بالصفة المعروفة فلا غسل عليه، وإلا فالأصل أنه يجب فيه الغسل، لكن بالصفة المعروفة، وأما يميز الصفة الأولى. وغالبا أن من كان يخرج منه لخوف أو مرض أو نحو ذلك لا يجد ما يجد من خرج منه لشهوة، فعلى كل إن خرج المني بصفته المعروفة التي ذكرها النووي بها ثلاث صفات وجب فيه الغسل، وإن لم يكن كذلك فلا يجب فيه الغسل، كما قاله شيخ الإسلام وعزاء إلى جمهور العلماء. هذا أخ يقول قال القات في بعض الأحيان يخرج مثل هذا، ربما هذا يذكرون نعم أن بعد أكل القات يكون مثل ذلك، الحكم فيه كما سبق. هذا أيضا سؤال نفس الكلام، قال هذه الحالة تحصل أيضا للمخزنين. ها ها ما يخرج المني صح، يخرج ودي بعد الغال، الودي الذي يكون بعد البول هو المعروف. لكن أخ أنا سألني قال إذا خاف يجي من هذا الشيء، قال مرة في امتحان في المدرسة وكذا يحصل له مرارا. يحصل هذا، فإذا كان بالصفة المعروفة يغتسل، وإن لم يكن كذلك فلا وصل عليه. أما هذا الذي يحصل عقيب القات فهذا الودي، والودي غالبا يحصل عقيب ماذا؟ عقيب التعب، والمشقة، وإذا كلف نفسه بعمل أرهق فيه يحصل له ذلك ربما. طيب، بقي هنا مسألة تتعلق به حتى تتم الفائدة. إذا اغتسل الإنسان من خروج المني ثم بعد أن اغتسل خرج منه مني آخر، فهل عليه الغسل؟ إنسان اغتسل من خروج المني لوطأ أهله أو لنحو ذلك، بعد غسله رأى هذا الشيء خرج مرة أخرى، فهذا فيه ذكرت في عدة مذاهب. مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، ومذهب مالك والثوري وإسحاق وأبي يوسف، بل حكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأكد عن عطاء والزهري قالوا لا غسل عليه مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء خرج منه ذلك قبل أن يبول أو بعد أن يبول. قالوا فإذا كان قد اغتسل من خروج المني ثم خرج مرة أخرى فلا غسل عليه. المذهب الثاني مذهب الشافعي والليث بن سعد، وهو رواية عن أحمد، أن عليه الغسل مطلقا عكس الأول تماما. الأول ليس عليه الغسل مطلقا سواء وجده قبل أن يبول أو بعده، ومذهب الشافعي والليث ورواية عن أحمد أن عليه الغسل مطلقا سواء خرج منه قبل أن يبول أو بعده. وبعضهم فصل قال إن خرج قبل البول فلا غسل عليه لأنه بقية المني الأول، وإن خرج بعد البول فعليه الغسل، قالوا لأنه مني آخر، قالوا لأنه إذا كان بقية للمني الأول فإنه لا يتخلف بعد البول بل سيخرج مع البول. وهذا التفصيل رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة. أقوى الأقوال هذه القول الأول أنه لا يجب عليه الغسل بكل حال لكن بشرط، وهو ألا يحدث منه شيء من مسببات خروج المني. فإذا لم يحدث منه شيء من المسببات فلا غسل عليه، لأنه في مثل هذه الحال يكون بقية للمني الذي اغتسل منه وهو قد اغتسل منه. واضح هذا؟ إنسان اغتسل من أجل خروج المني ثم بعد غسله خرج منه مني آخر، فالصحيح في ذلك أنه لا غسل عليه إن لم يحدث منه سبب من مسببات خروجه، فإن حدث منه سبب وجب عليه الغسل. وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. هذا الموجب الأول من موجبات الغسل، يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الكتانين. ثم قال بالحيض والنفاس. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأسباب التي توجب الاغتسال.